بسم الله الرحمن الرحيم. جامع عائشة الراجحي بمكة المكرمة يقدم لكم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الدرس كما سمعت في التقديم في كتاب دليل الناسك لأداء المناسك الإمام عبد الغني بن ياسين النابلسي اللبدي من علماء الشام من بلاد فلسطين رحمه الله، وهذا إمام كبير، ومن نظر في كتابه بعين الإنصاف وجده محققا أصوليا فقيها عالما بمآخذ الفقه وقواعده، عالما بأصول الفقه ومعاقده رحمه الله، والنظر في الأدلة والجمع بينها مع عدم التقليد حينما يظهر الدليل على ما رأيته في مسائل، وقد يكون له كتب أخرى رحمه الله، لكن هذا الكتاب وهو كتاب دليل الناسك لهذا الإمام، وقد جاء إلى مكة وحج وتوفي في مكة رحمه الله، وقبر بالمعلات سنة 1319 للهجرة، وكانت ولادته سنة 62 و200 و1000، فهو رحمه الله له نحو له 57 سنة أو 58 سنة رحمه الله، وهو عمر قد مات فيه علماء كثير كابن رجب له 59، وابن القيم له 59 أو 60، ومنهم من كان أصغر من ذلك كابن عبد الهادي وغيرهم من أهل العلم، فيبلغون درجة التحقيق والإمام والحفظ في مثل هذا السن وأقل. وقد قال رحمه الله في مقدمة كتابه إن جمعا من إخوانه سألوه أن يصنف لهم كتابا في الحج، وعلى طريقة أهل العلم أنهم يذمون أنفسهم وأنهم ليسوا أهلا لهذا الشأن، وإنما هم بلالة في بحر ولا يغوص غمارها وهو صاحب بلالة، وهذا كله من هضم النفس مع الصدق والتواضع، فرحمة الله عليه وغفر الله له بمنه وكرمه، آمين. المصنف رحمه الله بدأ كتابه على عادة أهل العلم بقوله بسم الله الرحمن الرحيم ثم حمده سبحانه وتعالى. الكتاب كما تعلمون يعني كتاب بالنظر إلى مثل هذه الدروس طويل، النحو من 147 أو 146 صفحة بهذا الحجم، وهذا في الغالب لا يمكن أن يؤتى على جميع كلماته، لكن أنا استعرضت الكتاب وحصرت مسائل ما تيسر من مسائله، وقد يدخل بعضها في بعض، فظهر لي من مسائل أو تحصل لي 95 مسألة و100 مسألة، 200 إلا 5 مسائل، وبعض المسائل ربما يدخل تحتها مسائل عدة مثل محظورات الإحرام يمكن أن تجعلها مسألة واحدة، يمكن أن تجعلها 9 مسائل، لكن إذا جعلتها مسألة واحدة ثم ذكرت مسألة مسألة فلا بأس به. فسوف يكون الدرس بإذن الله باستعراضه مسألة مسألة على سبيل الاختصار، لأنه كما لا يخفى كثير من مسائل الحج يحتاج لبسط الأقوال فيها إلى وقت طويل، إنما على طريقة المصنف رحمه الله وهو الإيجاز، فأسأله سبحانه وتعالى الإعانة فيما نتوخى نحن وإياكم من الإبانة، آمين. المسألة الأولى كما تقدم الجمع بين قوله بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال الحمد لله رب العالمين، وهذا هو طريقة أهل العلم اقتداء بالكتاب العزيز، فهو إمام الكتب، والكتب كالمأموم خلف الإمام وهو القرآن العظيم حيث تدئ بسم الله الرحمن الرحيم ثم الحمد لله رب العالمين. أما وهي الكتب العامة، أما الرسائل الخاصة فإنها تبتدأ بالبسملة، كما كتب النبي عليه الصلاة والسلام كتابه بينه وبين قريش لما أراد أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك أيضا لما كتب إلى هرقل في حديث ابن عباس عن أبي سفيان صخر الحرب لما قال بسم الله الرحمن الرحيم محمد عبد الله ورسوله الحديث. أما الخطب ونحوها فإنها تستفتح بالحمد والثناء. المسألة الثانية، المصنف رحمه الله كغير من العلم يذكرون في كتب التي تصنف في الحج آدابا قبل ذكر الحج متعلقة بالسفر، وبعض الأحكام متعلقة بالسفر مثل التيمم والجمع والقصر، وكذلك في ابتدائه يذكرون الاستخارة والاستشارة. وهذه المسائل وإن لم تكن خاصة بهذا السفر، وإن لم تكن أيضا خاصة بالسفر عموما، بل في الحضر، الجمع في الحضر، وكذلك التيمم في الحضر عند فقد الماء أو عدم استعماله. لما كان السفر مظنة للحاجة إلى هذه المسائل ذكروها رحمة الله عليهم. فيقول رحمه الله من أراد السفر يستحب له أن يشاور، يستحب له أن يشاور، ثم أيضا يستحب له أن يستخير، الاستشارة والاستخارة. والاستشارة ثبتت بالسنة، فالذي يستشير ويستخير يكون عاملا بالسنة، والذي يعمل بأحدهما يكون عاملا بعض السنة. فالسنة أن تعمل بهما بالاستخارة والاستشارة لثبوت الأمرين. روى أبو داود الترمذي عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال المستشار مؤتمن، سند وحديث صحيح. وللترمذي عن أم سلمة سند فيه لين المستشار مؤتمن، لكن شاهدوا حديث أبي هريرة. وقال سبحانه وشاور في أمر، وقال وأمرهم شورى بينهم. وما ندم من استشار وما خاب من استخار كما يروى في بعض الكلام. فالاستشارة من أمر مشروع وهي من المشورة، والإشارة مأخوذة من الإشارة ومن الشور، فتجد كلمة المشورة لها اصطلاحات مثل الإشارات التي توجه وما يتعلق بالإشارات في الطرقات، الإشارة التي تعلمك بالسير فأنت تتبعها حتى تحصل لك السلامة. كذلك الإشارة في أسماء الإشارة في باب النحو، يعني الإشارة إلى الشيء هذا وذاك وما أشبه ذلك تدلك على ذلك. كذلك الإشارة حينما تشير، يسألك إنسان فيشير بأصبعه فيدلك، فهي دلالة وإرشاد. وكذلك أيضا في هذا الأمر من أولى ما ينبغي أن يعمل به من يريد السفر فيستشير، لكن هل يستشير أولا أو يستخير؟ خلاف. والأظهر والله أعلم أنك تستشير أولا ثم تستخير ثانيا، فإذا أشير عليك بأمر من الأمور ثم ملت إليه فيحسن أن تستخير، لكن لا يحسن أن تستخير ثم تستشير. إذا استخرت لا استشارة بعد الاستخارة، يعني وإن كان لا بأس حينما، لكن من نظر من جهة المعنى أن الإنسان يستشير ثم قد يميل إلى شيء لكن لا يدري فيستخير ربه، والذي يشير لا يعلم، فتستخير حتى ترى هذه المشورة. وقد يشبهه من وجه ما ثبت في السنة من حديث أبي هريرة الصحيحين، حديث جابر صحيح مسلم، تنكح المرأة قال ذكر منها لدينها وجمالها ومالها وحسبها وقال نسبها. فالإمام أحمد رحمه الله قال سل عن جمالها قبل دينها، هذا في حق الرجل، وكذلك المرأة تسأل عن الرجل قبل في الأمور التي تريدها من أمور الدنيا قبل أن تسأل عن دينه. لا يحسن أن تسأل عن دينها، فإذا حمد تسأل عن جمالها وهيئتها فتتركها، فتتركها لا لأجل دينها لا عيب فيه، فلا يكون حسنا. إنما سل عما تريد من الأمور التي تروق لك من جمال نحو ذلك مما يطلبه الناس، فإذا راق لك شأنها سل عن دينها، فإن حمد أقدمت، وإن لم يحمد تركتها لأجل دينها مع أنها قد راقت لك في تلك الجوانب. وعن الاستخارة معلوم ثبوتها في حديث جابر في صحيح البخاري، وحديث أبي أيوب عند ابن حبان، وحديث أخرى أيضا حديث سعد بن أبي وقاص أنه عليه السلام قال: من سعادة ابن آدم استخارته ربه ورضاه بما قضى له، ومن شقوة ابن آدم ترك استخارته ربه وسخطه لما قضى له ربه. حديثه بعض اللين لكنه في الشواهد. وحديث جابر: اللهم نستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك، أسألك فضلك العظيم. الحديث حديث مشهور معروف، يقوله المستخير هل يقوله قبل السلام وبعد السلام؟ فيه خلاف، والأظهر أنه يقوله قبل السلام، وإن قاله بعد على قول بعض العلماء فلا بأس، فالأمر ليس فيه وجوب، إنما خلاف على الأولى. هذه المسألة الثالثة. يقول المصنف رحمه الله: يستحب أن يقرأ في الركعتين بعد الفاتحة في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل والله أحد، وهذا لا دليل عليه. تخصيص هاتين الركعتين بهاتين السورتين مما لا دليل عليه. ومن القواعد أنه إذا استحب أمر من الأمور باب العبادة زمانا أو مكانا أو حالة، فهذا التخصيص نوع تقييد للإطلاق أو تخصيص للعموم، ومعلوم أن تقييد الإطلاق وتخصيص العموم يحتاج إلى دليل. ولهذا لا يقبل قول أحد كائنا من كان ولو كان من الصحابة أن يخصص، لو خصص نصا أو قيد إطلاقه اجتهادا يحتاج إلى دليل، لأن التخصيص صرف ظاهر النص من إطلاقه إلى تقييده، من خصوصه إلى عمومه، فلذا لا دليل على مثل هذا، ويقرأ بما فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: فليركع ركعتين من غير الفريضة. المسألة الرابعة أنه إذا استقر العزم على السفر فهنالك أمور هي واجبة على كل حال، وهنالك أمور تتأكد في هذه الحال، وهنالك أمور تجب في هذه الحال. من أمور واجبة على كل حال لكن تتأكد هو توبته من المعاصي، خروجه من المظالم، هذه على كل حال لكن تتأكد في مثل هذه الحال، وقد نص عليه المصنف رحمه الله. أيضا قضاء الديون واجب إذا كان حالا، لكن خصوص السفر إذا كان الدين حالا فلا يخرج حتى يستأذن من صاحب الدين، إلا إذا كان كما يقع من كثير من التعاملات بين التجار، فهم تعاملات هذا له دين على هذا وهذا له دين على هذا، ويعلم عادة أن كل منهم لا يطلب الآخر بل عندهم سأل، لأنهم منتفعون، هذا منتفع بهذا وهذا منتفع بهذا، فيعلم أنه لا يمنعه ولا يطالبه، فهذا مبني على ما يجري في عرف التجار، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، فلا يؤمر بالاستئذان ما دام معروفا بينهم أن هذا له ديون عليه وذاك ولك ديون عليه، فإنك لو حركت الأمر لحرك الأمر، وإذا سكت سكت، فعلم أنه جرى على التوسعة بينه، إلا أن يطالبه بالسداد أو يكون من العقود التي قيدت بوقت وزمن ويحل الأجل قبل الرجوع من السفر، فإنه إما أن يستأذن أو أن يقضي دينه. أما إن كان الدين يحل لا يحل إلا بعد السفر فهذا يجوز له السفر على الصحيح، إلا إذا كان السفر مظنة للهلاك كالجهاد نحو ذلك، فذهب جمهور العلم إلى أنه لا بد أن يوثق بكفيل أو رهن محرز، وإذا أحرز وإذا وضع هذا في جميع الصور يجوز له السفر ما دام أنه قد طمأن صاحب الدين أو توثق صاحب الدين بهذه التوثقات. كذلك كتابة الوصية مشروع على كل حال، وقد تكون واجبة وقد تكون محرمة، قد تكون واجبة وتكون مستحبة وتكون مباحة وتكون محرمة وتكون مكروهة، وهي تتبين بالتأمل، لكن يتأكد في حال السفر إذا كان عليه، فإن كان عليه دين وجب عليه ذلك، وأيضا يترك نفقة لأهله، كفى المؤثمن أن يضيع من يقوت، كفى المؤثمن أن يحبس عن من يملك قوته. المسألة الخامسة على من أراد السفر أن يجتهد في إرضاء والديه وأهله وأولاده، يجتهد في ذلك، وكذلك أيضا يعلم جيرانه وقرابته بذلك، فإنه لا يعدي لن يعدم دعوة، فإنه قد يكون سببا في دعوة صالحة له في سفره يجد أثرها، فهذا من أمور الحسنة حينما يودع إخوانه. وسيأتي حديث في هذا الباب وهو التوديع الأهل والأولاد، أنه يشرع للمسلم أن يدعو لهم وأن يدعو له. المسألة السادسة، من أراد السفر للحج وقد وجب عليه الحج فهذا لا استخارة في ذلك. ولعل أيضا أشير إلى المسألة السابقة استخارة، أن الاستخارة لا تكون في الواجب والمستحب ولا في المحرم والمكروه، فالواجب والمستحب لا يستخار فعلهما، والمحرم والمكروه لا يستخار في تركهما، إنما الاستخارة في المباح والمستحب الذي يتردد، يكون هذا مستحب ويكون آخر مستحب. كذلك أيضا لا تكون الاستخارة مثلا في المستحب أن تفعله، إنما تستخير في الطريق إليه. الزواج ما حد يستخير هل يتزوج أو لا يتزوج، الزواج مشروع، لكن تستخير في عين الزوجة هل الفلانية، المرأة تستخير في عين الرجل. كذلك الحج سائل عما صحيح ما يستخير هل يحج هل يعتمر، أمر مشروع، لكن تستخير في الطريق إليه، لأنك لا تدري، خاصة إذا كان الطريق طويل. فهذه الأمور ما كان واجب أو مستحب لا يستخير في عين الفعل، تستخير في الوسيلة إليه، لو كان واجبا أو مستحبا. المحرم والمكروه، المحرم يجب اجتنابه، والمكروه لا يجب، لكن المشروع هو اجتنابه. قد تكون الاستخارة حينما يخير محرم، حينما يجبر على أحد أمرين كلاهما محرم فلا يدري أيهما أخف ضرر أو المكروه، فيستخير من هذه الجهة إذا لم يظهر له أو لم يكن الأمر مبني على فتية في أمر خفي عليه لا يدري هذا أم هذا، وهذا يظهر بالاستشارة، استشارة أهل العلم فيرشدونه إلى ما يصنع. فتحرر أن الاستخارة تكون في ذات المباح وفي غيره في الطريق إليه، لا في هذا الشيء الواجب أو هذا الشيء المستحب. الزوجة إذا وجب عليها الحج كانت مستطيعة ووجدت محرما فلا يجوز لزوجها أن يمنعها، ولو منعها نقول لا طاعة له في ذلك، لأنه واجب ولا طاعة مخلوق معصية الخالق، إنه يستحب أن تستأذنه ولا يجوز أن يمنعها، وإن كان المشروع يعينها وإن تيسر أن يخرج معها كان أفضل. صحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجل قال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة، قال اخرج فاحجج مع امرأتك، يقول عليه الصلاة والسلام. المسألة السابعة، المصنف رحمه الله يقول ومنها أن يحرص على أن تكون نفقته حلالا خالصة، وهذا في كل النفقات، وفي الحج آكد حينما يريد الحج والسفر، والمسافر على قلة وأهله إلا ما وقى الله يخشى عليه هلاكة، فعليه أن يجتهد في النفقة الطيبة الحلال لكي يطعم منه ويوسع على إخوانه بالطعام الطيب والنفقة الطيبة. فإن خالف وحج يقول المصنف رحمه الله إن حجه لا يصح على المذهب، المذهب أن من حج بمال حرام فلا يصح. إذا حججت بمال أصله سحوت فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. وذهب الجمهور إلى الصحة، ذهب الجمهور إلى صحة الحج إذا حج بمال مغصوب أو مسروق أو منهوب أو مال من حرام ونحو ذلك. وقالوا لأن الجهة منفصلة، ولأن أفعال الحج غير المال منفصلة والجهة مفكة، وقالوا إنه آثم بفعله ولا أجر له، وأثر القبول في عدم الثواب، وأثر الصحة في سقوط الطلب. فالحج صحيح بسقوط الطلب ولا ثواب له، لأن ترتب القبول على وجود الثواب فهو غير مقبول فلا يترتب عليه ثواب وإن سقط الطلب لصحة الحج. وهذا أظهر، ولأنه عليه الصلاة والسلام قال كما روى ابن ماجه وغيره بإسناد صحيح عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال رب صائم ليس له من صيام إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيام إلا التعب والسهر. فإذا كان هذا في الصوم، والنبي قال رب صائم سماه صائما وقال ليس له من صيام إلا الجوع والعطش، لا ثواب له، إنما سقط الطلب. فإذا صح هذا في الصوم ففي الحج الذي هو عبادة مالية بدنية أولى، لأن شائبة التعبد في الصوم أبلغ منها في الحج من جهة أنه عبادة بدنية بل هو قلبية، عبادة قلبية مجرد إمساك، ولا يعلم حال الصائم، لا يعلم حال الصائم لأنه مجرد إمساك بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث لما ذكر الصائم وأنه قال فليس من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، معنى المجمعون على أنه إلا من شذ أن صومه صحيح لكنه آثم بهذه الأفعال. ولهذا كان أظهر وقول الجمهور رحمة الله عليهم، وهو ظاهر قول جماعة من ظاهر كلام صاحب الإقناع رحمه الله أن الحج صحيح، وهو الذي أيده بعض علماء الحنابلة وقالوا إنه ظاهر صاحب الإقناع، قاله عثمان بن قائد النجدي رحمه الله، وبعضهم قال إن المراد بكلامه ما سوى الحج، لكن قال هذا صرف للكلام عن ظاهره، وأنه قال ما معناه أو ما يدل على صحة حجه. المسألة الثامنة، يقول المصنف وإن صدر منه الحج رياء فإن كان محضا فالحج غير صحيح. فالحج غير صفحة 12، فالحج غير صحيح في الوسط، وإن صدر من الحج رياء فإن كان محضا فالحج غير صحيح كسائر العبادات. الرياء من حيث الجملة ثلاثة أقسام، إما أن يكون الدافع إلى العمل الرياء، إنسان خرج يحج رياء صلى رياء فهذا عمله حابط باطل، من عمل عمل أشرك معي في غير تركته وشركه وهو للذي أشرك، والأخبار في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. النوع أو القسم الثاني أن يحج بنية خالصة ثم يقرأ الرياء ثم ينساق معه ولا يصرفه، يستمر معه، فذهب ظالم إلى بطلانه. وذكر ابن رجب عن الإمام أحمد بن جرير أنه صحيح، وأن أصل نيته ما دام لله فما طرأ، وإن أثر بكونه معصية لكن لا يبطل الأصل الأول وهو صحة النية ابتداء. وبعض العلم قال إنه حافظ، لأن المقارن محرم، والمقارن المحرم له أثر في إفساد العبادة. القسم الثالث إذا طرأ الرياء عليه فدفعه، إنسان يصلي ثم طرأ الرياء عليه، دخل عليه إنسان، أو كان يقرأ في صلاته ثم دفعه، تعود بالله من الشيطان فدفعه، فهذا لا يضر عند عامة أهل العلم، وكذلك الحج مثله. لكن هنا مسألة حكم الرياء بعد العمل، حكم الرياء بعد العمل، هل يبطل العمل أو لا يبطل العمل؟ ايش تقولون حكم الرياء بعد؟ وش يظهر في هذه المسألة؟ هل يبطل العمل؟ الرياء إذا كان هو الدافع للعمل فهو مبطل، لكن إذا كان الرياء بعد العمل، نعم كيف؟ قد يبطل العمل. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، وهذا في المن والأذى ليس في الرياء. نعم لا يبطل، لماذا؟ لأنه فرغ منه ماذا؟ صحيحا، وأداه على الوجه المطلوب، واليقين لا يزول بالشك. وقد يقال لا أثر له بعد الفراغ من العبادة، وهذا أظهر. لكن ايش نقول؟ هو آثم بهذا الفعل، هو آثم، لا يجوز له مثله، فالرياء معصية، الرياء معصية منفصلة عن هذا العمل، فلا تؤثر عليه، فلا تؤثر عليه، إنما هو آثم بهذا، ويخشى عليه من العقوبة إن لم يتب من هذه المعصية. المسألة العاشرة يقول مصنف رحمه الله، أو التاسعة، يقول في آخر: ومما ينبغي لمن أراد السفر إلى الحج أن يجتهد في رفيق حسن صالح موافق. وهذا من الأمر المشروع، من أراد السفر للحج أو للسفر عليه أن يبحث عن رفيق، والرفيق قبل الطريق، ويبحث عن الرفيق الموافق حتى لا يحصل نزاع ولا جدال، وإن تيسر أن يكون من أهل الفضل والعلم فهو أتم وأكمل، لأنه يعينه على الخير ويشير به عليه ويجد النصح والصدق منه. فهذا هو المشروع لمن أراد السفر، وخاصة للحج، لأنه إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، فكله خير وبركة على المسافر الرفيق والمرء على دين خليله. والأخبار في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبة، وحامل ونافخ الكير إما أن يحرق عليك ثيابك أو تجد منه ريحا خبيثة. وله الصحيحين عن أبي موسى، وجاء عن أنس بمعناه عند بعض أهل السنن. فالجليس الصالح كله خير، خاصة في السفر الذي يسفر عن أخلاق الرجال. وإذا أمكن أن يكون رفيقا يكتسب منه بعض الأخلاق والتجارب، ولو كان بعيدا منه ولم يكن قريبا قد يكون أنفع له، فلو اعتاد مع رفقة إنسان استفاد من خيرا، فأراد أن يصحب آخر من أهل العلم والفضل وإن لم يكن له صحبة ذلك ربما يكون أنفع، ليكتسب أخلاق جديدة. والإنسان لا يرى نفسه، إنما يراه غيره كالمرآة، فلهذا يكون أخوك صورة لك يكون. وقال عليه الصلاة والسلام رواه داود: المؤمن مرآة أخيه المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. مرآة مرآة معنوية لصورتك الباطنة من الأخلاق والهدي، فتكتسب آدابا وأخلاقا ربما كنت غافلا عنها. ولهذا أكد المصنف عليه رحمه الله. المسألة العاشرة، يقول المصنف: ويستحب أن يكون سفره يوم الخميس. هو المصنف رحمه الله يسوق مثل هذا، لكن أنا جعلت عروس أقلام على المسألة، ويؤدي غرض المصنف أو غالب غرض المصنف مما ذكر رحمه الله. يستحب أن يكون سفره يوم خميس أو اثنين بكرة، وذكر شيخ الإسلام رحمه الله يستحب أن يكون يوم خميس أو اثنين أو سبت. يوم الخميس هذا ثابت في السنة عن كعب بن مالك في الصحيح، في صحيح البخاري، أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد السفر خرج يوم الخميس، وجاء بألفاظ أخرى عند البخاري عن كعب رضي الله عنه. أما يوم الاثنين ينظر ما الدليل، هل هو لأجل خصوص يعني فضل يوم الاثنين مع أن هذا ورد بالخميس، أو لأن النبي عليه الصلاة والسلام على المشهور في السيرة خرج يوم الاثنين وهذا لا دليل فيه، فهل قصد عليه الصلاة والسلام يوم السبت؟ خرج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى مكة يوم السبت، صلى الجمعة في المدينة، ثم من الغد بعدما صلى الظهر بين الظهر والعصر خرج من المدينة وصلى بذي الحليفة ركعتين وبات بها إلى اليوم الثاني، وسار يوم الأحد بعد صلاة الظهر عليه الصلاة والسلام. إنما الذي ثبت هو يوم الخميس، وهذا ما لم يعرض أمر يجعل السفر في غير يوم الخميس أيسر له، لأن هذا مبني على اليسر، ولأن نفس العبادات في السفر شرعت مخففة لأجل أن يتيسر للمسافر سيره، فيشرع له القصر تيسيرا، وشرع الجمع، والجمع لم يكن سنة راتبة بخلاف القصر وسنة راتبة، والجمع رخصة عارضة بحسب حال المسافر، فتارة جمع تقديم، تارة جمع تأخير، وتارة يصلي كل صلاة في وقتها. والنبي عليه الصلاة والسلام في حجه فعل الأمور الثلاثة كلها، صلى جمع تقديم يوم عرفة، وصلى جمع تقديم ليلة المزدلفة المغرب والعشاء، وصلى كل صلاة في وقتها في الأبطح قبل أن يخرج إلى منى، وصلى أيضا كل صلاة في وقتها لما خرج يوم التروية، لما خرج يوم التروية يوم الخميس خرج عليه الصلاة والسلام وتوجه وراح وصلى الظهر قريبا من الزوال والعصر والمغرب والعشاء والفجر، خمس صلوات، كل صلاة صلاها في وقتها، ففعل الأحوال الثلاثة في حجه عليه الصلاة والسلام. وهذا يبين أن سفره سفر نسك، سفر أن قصره وجمعه لأجل السفر لا لأجل النسك كما هو قول الجمهور خلافا للأحناف رحمة الله على الجميع. ولذا كان أمر الجمع والقصر بحسب حمسة، فإذا كان هذا في الصلاة فالخروج الذي لم يأتي يعني سنة صريحة في هذا إنما جاء من فعله كما نقل كعب في يوم الخميس من باب أولى أن يكون على ما هو الأيسر. ولهذا إذا كان أيسر خروج في غير الخميس خرج يوم في غير الخميس، والنبي عليه الصلاة والسلام خرج كما تقدم في يوم السبت بكرة. سمعنا بكرة أول النهار، أول النهار، واستدلوا بما رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجة برواية عمارة بن حديد البجلي عن صخر بن وداعة الغامدي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. جاء زيادة يوم الخميس لكنها لا تصح، وهذا الحديث من رواية عمارة بن حديد وهو مجهول الحال، لكن له شواهد ترقيه وتقويه عند جمع من أهل العلم وتجعله في درجة الحسن لغيره أو الصحيح لغيره فاحتجوا به. لكن قد يقول قائل روى أبو داود بحديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام قال عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. روى أبو داود من أبي جعفر الرازي عيسى أبي عيسى ماهان الرازي وهو ضعيف، لكن له طريق آخر عند الطحاوي وله شاهد ولية الحسن عن جابر، فالحديث هذه الطرق لا بأس به. في هذا الحديث قال عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل، ظاهر هذا الخبر أن المشي أو السير يكون ماذا؟ في الليل، أليس كذلك؟ وحديث صخر بن وداعة ظاهره أن السفر يكون من أول النهار، بورك لأمتي في بكرها، اللهم بارك لأمتي في بكرها. وكان صخر رجلا تاجرا وكان يخرج بتجارته أولا، فأثرى وكثر ماله رضي الله عنه، فكيف الجمع بينهما؟ واضح وجه الإشكال، كيف نجمع بينهما؟ الأول فيه أن الخروج وقت البكور أولى، والثاني لأن الخروج أو السفر في الليل عليكم بالدلجة، والدلجة هي جميع الليل خروج، ولقال فإن تطوى بالليل. طيب الفراش إذا طويته بدل أن يكون حجم كبير يأخذ مساحة تضمه ويكون يعني حجمه صغير، كذلك تطوى بالليل. نعم، وش وجهه؟ نعم، طيب كلام حسن، يعني قصدك أن الله هذا عام عام، لكن منه شيء يدخل في العموم السفر، وهذا عليكم بالدلجة فإن تطوى بالليل، هذا خاص بالسفر، يكون من هذا الوجه فيه لأن محط تعارض في نفس الخروج، فعمومه يشمل السفر لا شك، أن البكور غير السفر هذا واضح، وهذا في الخروج للسفر، خروج السفر فيحتاج إلى وجه يعني يوضح. نعم، أحسن، هذا وجه جيد ذكره بعض العلم، يعني يكون قوله اللهم بارك لأمتي بكورها إذا أنشأ السفر، إنشاء السفر يكون من أول النهار، لكن بعدما تخرج في السفر وأنت في طريقك مثلا نزلت في مكان، فإن تيسر أن تبدأ أن تسافر أو أن تتم سفرك بعد دخول الليل كان أولى، يعني في أثناء السفر، الأول في إنشاء السفر والثاني في أثناء السفر، هكذا قالوا. ويمكن يقال أن الجميع حسن، يعني على الإطلاق يقال إن البكور له فضله، يعني من أراد السفر إما أن يسافر من أول النهار، يعني مثل إنسان يريد أن يسافر في النهار فالسنة أن يسافر أن يبدأ من أوله، يريد أن يسافر في الليل يعني ففي هذه الحالة يسافر، يعني لا يريد أن يسافر في النهار، لا يريد أن يسافر أول النهار، فالأولى أن تسافر في الليل، فإن أراد أن يسافر في النهار فالأولى أن يسافر من أول النهار، وإن لم يريد أن يسافر في النهار من أول النهار فالأولى أن يؤخر حتى يدخل الليل. ولعل هذا الوجه يعني إن كان أحد ذكره من أهل العلم فهو وجه جيد، وجه جيد، لأن كلمة إنشاء أنه إذا أنشأ السفر من أول، أن إنشاء السفر يكون على حديث صخر بن وداعة، وفي أثناء السفر يكون على حديث أنس، هذا وإن يعني كان له وجه لكن فيه نظر، والأظهر والله عنه ما يتبين الله اليوم إن كان أحد ذكر عنه فهو وجه جيد، أن يقال إن أراد السفر في النهار فليكن سفره أولا، وإن لم يرد السفر في وإن لم أول النهار فالأولى أن يؤخر سفره إلى الليل ما لم يعرض أمر يستعجله في سفر. فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج بعد الظهر، النبي لأن الناس مجتمعون، وخرج بهم عليه الصلاة والسلام بعدما صلى الظهر، ثم هو أيضا خروجه في اليوم الثاني حتى إنشاؤه للسفر. يعني قد يقال أيضا الحريصة دلت على أنه لما خرج من مكة إلى ذي الحليفة، كان ذي الحليفة خارج المدينة، صلى ركعتين في ذي الحليفة، فعلى مقتضى قولهم أن يؤخر السفر في ذي الحليفة للليل. والنبي عليه الصلاة والسلام أنشأ سفره من ذي الحليفة بعد صلاة الظهر، بعد صلاة الظهر. هذا قد يرد على ما تقدم من كونه إذا كان في أثناء السفر يكون في الليل. وإن كان قد يقال النبي عليه الصلاة والسلام معه جمع عظيم من المدينة، ثم ورد إليه جموع عظيم في الحليفة وفي طريقه إلى مكة، ثم لما مكة فيرى ما هو الأصح. إنما الحديث حجة، أو الحديث يرد على هذا القول كما تقدم. المسألة الحادية عشر، ذكر المصنف رحمه الله أن المسافر يشرع له الدعاء إذا أراد السفر. نعم، نعم، إذا قلنا نعم، إذا قلنا مثلا حديث أنس، حديث أنس عليكم الدلجة، معنى يخرج من أول النهار، إذا من أول الليل، معنى يبكر، إذا قيل يبكر من أول الليل هذا لا بأس به، يبكر. لكن القول بورك أمتي في بكورها، المراد في هذا البكور من أول النهار. حديث أنس المراد به في الليل، مراد به في الليل، فإذا أراد الخروج فليبكر في خروجه من أول الليل كما تقدم. حديث أو يشرع المسافر إذا أراد السفر أن يقول أدعي الوالدة، وهي معلوم لله الحمد، دعاء المسافر سبحان سخر هذا وما كنا له مقنين وإنا ربنا مقلبون. الحديث حديث ابن عمر صحيح مسلم، وهو مطوع حديث عبد الله بن سرجس مختصر في صحيح مسلم، حديث علي، وحديث أخرى في هذا الباب في دعاء المسافر. كذلك يشرع المسافر أن يدعو عند خروجه من بيته، كما حديث أنس حديث مسلمة عند أهل السنن بداود الترمذي، أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا، أو قال من قال إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له خديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. فيقول الشيطان لآخر كيف لك بمن هدي وكفي ووقي، هذا لفظ أبي داود، كيف لك بمن هدي وكفي ووقي. فإذا كان هذا يشرع لكل خروج وإن لم يكن سفر، فالخروج للسفر من باب أول. كذلك حديث سلمة عند الأربعة ولاية الشعبي عن أم سلمة رضي الله عنها، وإن كان على المشهور قيل لم يسمع منها، إنما ذكروه في الشواهد أنه عليه الصلاة والسلام ما خرج من بيته قط اللفظ الآخر إلا رفع طرفه إلى السماء وقال اللهم إني أعوذ أن أضل أو ضل أو أزل أو زل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. يشرع هذا الدعاء للخارج. كذلك أيضا يشرع للمسافر أن يودع أهله وأن يودعوه، ويشرع لأهله أن يقولوا له استودعوا الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، لما صح عند أبي داود والترمذي يعني ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام كان يودع الجيوش، حديث عبد الله بن يزيد، وفي حديث عبد الله بن يزيد الخطم عند أبي داود أيضا كان إذا ودع الجيوش والسيارة كان إذا ودع الجيوش والسرايا قال استودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. وهو يقول لأهله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، لما رواه أحمد بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خير ما يخلف الرجل على أهله إذا أراد السفر أن يقول لمن يخلف أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ومعناه عند البزار عن ابن عمر. والله عز وجل إذا استودع شيئا حفظه كما في الأثر الآخر، وهذا دعاء عظيم، هذا دعاء عظيم أن يقول هذا الدعاء، ولا بأس أن يقول لهم ذلك استودعوا الله دينكم وأمانتكم خاتمة، لا بأس أن يقول هو هذا الدعاء وأن يقولوا له الدعاء, وأن يقول أن يقولوا له أيضا استودعك الله الذي تضيع ودائعه, لأن هذه أدعية مشروعة فلا حجر فيها, أدعية مشروعة. ولهذا جاءت أدعية أخرى, روى الترمذي بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني أريد السفر فزودني, قال غفر الله ذنبك, قال زدني, قال زودك الله التقوى, قال زدني, قال ويسر لك الخير حيث كنت. هذا أيضا جاء دعاء آخر غير هذه الأدعية, فدل على عدم الضيق في هذه الأدعية, وأن يدعو بما تيسر, يدعو لهم ويدعون له بهذه الأدعية النافعة, وخير ما يخلف الرجل على أهله, وكما أنه يجتهد في أن يوفر لهم النفقة فهذا من أبلغ ما يفعله المرء مع أهله, فيدعو لهم ويدعون له. المسألة 12, يقول مصنف رحمه الله يستحب له أن يتصدق بشيء عند خروجه. هذه أيضا ما تحتاج إلى دليل, يستحب أن يتصدق بشيء عند خروجه, لأن تخصيص الصدقة مشروعة, مشروعة على كل حال وفي كل وقت, وقد تتأكد في بعض الأزمنة, لكن تخصيص زمن أو حال هذا على القاعدة عند العلم. وكما بسطها الشاطبي رحمه الله حتى إنه رحمه الله شدد في باب تخصيص يوم الجمعة بالصدقة, عن كثير من العلم يقول لا بأس بذلك, لكن هو يقول تخصيص وقت أو زمن بعبادة لم يخصصها الشرع نوع من البدع, يعني بدع الإضافية لا بدع الحقيقية, لأن أصل هذا العمل مشروع وليس بدعة حقيقية, إنما بالإضافة إلى هذا الزمن, بالإضافة إلى هذه الحال أو الوقت. وقد يقال والله أعلم إن كان هذا الزمن له فضله فلا بأس من تخصيصه مثل يوم الجمعة, لأنه ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة, والعلم يقولون الأزمنة الفاضلة يضاعف فيها العمل, يضاعف فيها الحسنات على الخلاف فيها, وذكروا فيها الأشهر الحرم, ولهذا الله عز وجل نص عليها وقال فلا تظلموا فيهن أنفسكم, مع أن الظلم محرم في جميع الأشهر لكن خصها, إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم, مع الخلاف الرجوع الضمير هل هو يرجع إلى 4 أشهر أو إلى الأشهر كلها, لأن الظلم محرم في كل حال, لكن قالوا إن يرجع إلى أقرب مذكور لشدة تعظيم هذه الأشهر الحرم, شدة تعظيمها ذو القعدة ذو الحجة والمحرم 3 شرط ورجب 1 فرد رجب مضر, فهذه الأشهر قال نص العلماء على أن العمل الصالح فيها يعظم, وقد ذكر هذا القرطبي رحمه الله في تفسيره وبين شيئا من المعاني فيما ذكر العلم في تخصيص أو فضل هذه الأشهر وكذلك سائر الأزمنة الفاضلة. أما تخصيص حالة السفر لمشروع الصدقة موضع نظر إلا لمن كان من عادة يتصدق فلا بد يتصدق, وسبق الإشارة إلى تخصيص بعض السور على سبيل القصد والقربة إليها ببعض السور بلا دليل. المسألة 13, نعم, يقول مصنف رحمه الله ينبغي يجتنب الترفه والتنعم والزينة والشبع المفرط والإكثار من ألوان أطعمة يعني في سفر, وإن كان هذا مطلوب في كل حال لكن في حال سفره حتى لا يترفه, لأن السفر يحتاج معه إلى شيء من القوة والحزم, خاصة إذا كان معه رفقة, فإذا عود نفسه هذا الشيء ضعف عن الخدمة لإخوانه والقيام على أمرهم, ثم أيضا قد يضعف عن العمل الذي يريده خاصة الحج, كذلك عليه يحسن أن يحسن خلقه ويرفق بنفسه, وإن كان على دابة يرفق بها كذلك على سيارة نحو ذلك, يجتنب الغضب وأسباب الغضب, والنبي عليه الصلاة والسلام قال من حج فلم يرفث ولم يسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. المسألة 14, قال ومما ينبغي المسافرين إذا حيث كانوا ثلاثة فصاعدا أن يؤمروا أفضلهم وأجودهم رأيا. نعم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق الله السماوات منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظنوا أنفسكم. نعم، سقط منها شيء؟ خلق السماوات. أحسنت، بارك الله فيك. خلق السماوات، نعم، منها أربعة حرم. يقول مصنف رحمه الله: ينبغي المسافرين حيث كانوا صاعدا أن يؤمروا عليهم أفضلهم وأجودهم رأيا ويطيعوه، في حديث ورد في ذلك رواه أبو داود من حديث أبي هريرة في سعيد الخدري، والإسناد إلى كل منهم صحيح، وبعضهم أعله لكن على طريقة كثير من أهل العلم وفقهاء العلل والمحدثين أن مثل هذا إذا لم يكن مخالفا فالأصل صحته، والإسناد ظاهر الصحة، أنه عليه السلام قال: إذا خرج ثلاثة فليؤمروا عليهم أحدهم، فالظاهر في مشروعية التأمير. وذهب بعض العلم إلى وجوب تأمير الثلاثة أحدهم. ورد حديث رواه أحمد من حديث عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي القاضي المصري المشهور، توفى سنة 74 و100 رحمه الله، وقد وقع له ضعف واختلاط من طريقه عن عبد الله بن عمرو أنه عليه الصلاة والسلام لا يحل لثلاثة بأرض فلات أن يسافروا حتى يؤمروا عليهم أحدا، فصريح في أنه لا يجوز، لكن هذا اللفظ مما فرد به ابن لهيعة رحمه الله، واللفظ الأول دال على ذلك ويكفي فاللام للأمر فليؤمروا. والمسافر إن كان وحده فهو أمير نفسه، لكن لا يسافر وحده، الراكب شيطان والراكبان شيطان والثلاث ركب. وقول الشيطان عاصم، وذهب بعض العلم أنه إذا كانوا اثنين فلا بأس، إذا كانت الخطوط ليست موحشة وليست مقفرة مثل خطوط الآن معمورة بالمحطات والاستراحات وكذلك القرى والهجر والمسافرون يعمرون الطرق ذهابا ورجوعا، فليس مثل الطرق البرية التي تكون مهجورة في الغالب، ولو حصل له شيء فإنه قد يفضي إلى هلاكه إذا تعطلت دابته أو سيارته ولم يكن عنده من يغيثه. فالمسافر إذا كان واحد كما تقدم، والإثنان لا يحتاج إلى أمير، الإثنان عليهما أن يتطاوعا، ولم يأتي في السنة ما يدل على التأمير، والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل أبا موسى ومعاذا إلى اليمن فقال: بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا وتطاوعا ولا تختلفا، ولم يأمر قد تطاوعا، دل على أن الإثنين يتطاوعان، لم يؤمر أحدهما عن الآخر، ولهذا لو تأمر أحدهم قد يحصل شدة على الآخر من جهة ربما هذا يرق له شيء وهذا يرق له شيء، بخلاف الثلاثة فهو عدد وجمع، ولهذا الثلاثة إذا كانوا ثلاثة على الصحيح في قرية يصلون الجمعة، وما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام في إلا استحوذ عليهم الشيطان، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. أما الإثنان فعليهم أن يتطاوعا، وما كان أكثر فهو أولى. قال عليه الصلاة والسلام في ابن عباس: خير الصحابة أربعة، وخير السرايا 400، وخير الجيوش 4000، ولن يغلب 12000 من قلة. فعليهم أن يؤمروا أحدهم، وعليهم أن يتوافقوا ويرفق بهم، ولا يحملهم ولا يكلفهم شيء في مشقة، وهذا في سياسة وتدبير أمر السفر لا في الأمور الشرعية، معنى أنه لو رأى القصر وهم يرون الإتمام أو بالعكس، هذا ليس في محل الأمر، إنما في سياسة وتدبير أمر السفر، إلا إذا ترتب عليه نزاع وخلاف فهذا بحث آخر. المسألة 14 أو 15 ذكر مصنف رحمه الله أنه إذا علا شرفا من السنة له يكبر، وإذا هبط واديا سبح، وهذا ثبت في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام في حديث جابر: كنا إذا علونا كبرنا وإذا تصوبنا سبحنا، صوبنا سبحنا. وكذلك يشرع للمسافر إذا مر بطريقه بقرية أن يقول: اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأراضين وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما أذرين أو ذرين، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها. وهذا رواه النسائي في الكبرى وابن خزيمة وحبان برواية صهيب ولا بأس به. وروى الطبراني في الأوسط برواية مبارك بن حسان عن ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا مر بقرية قال: أسألك خير هذه القرية وخير ما جمعت فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما جمعت فيها، اللهم ارزقنا جناها وأعذنا من وباها. لكن إسناده ضعيف، حديث صهيب أصح وأثبت. كذلك روى أبو داود برواية الزبير بن وليد عن ابن عمر، والزبير فيه بعض اللين أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا كان في سفر فأقبل الليل قال: الله يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بك من شرك وشر ما فيك وشر ما يدب عليك، أعوذ بك من أسد وأسود ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد. وهذا لا بأس به أن يقال، لأنه في باب الفضائل، لأن جنس الدعاء في السفر مشروع، جنس الدعاء في السفر والذكر مشروع، فهذه الأدعية لا بأس أن تقال، وهذا ذكرها العلماء في كتب الأذكار. والمراد بالأسود الشاخص، المراد بالأسود الشاخص أي شاخص لا يدري ما هو، هل هو إنسان شيطان لا يدري، من أسد وأسود، والأسد معروف، ومن حية والعقرب، ومن والد وما ولد، قيل الشيطان وذريته، وقيل غير ذلك، والله أعلم. المسألة 16، يقول مصنف رحمه الله: يستحب له الإكثار في هذه الصفحة 15، في وسط الصفحة 15، ويستحب له الإكثار من الدعاء في جميع سفره لنفسه ولوالديه وأحبائه، لأن المسافر ترجى إجابة دعوته. وقد روى أبو داود من حديث هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث دعوات مستجابة، يعني لا شك فيهن: دعوة الوالد والمسافر والمظلوم، وبعضها دعوة الإمام. وهذا الحديث جاء له طريق آخر عن أنس، وجود هذا الخبر بعضهم، ومنهم من ضعفه، ويعضده ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر المسلمين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني ما تعملون عليه، وقال: يا أيها الذين كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، ومطعمه حرام، شربه حرام، وغلي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فهذا الحديث ذكر فيه أحوالا معروفة في السنة بأدلة أخرى على أنها من أسباب الإجابة، فدل على أن ما ذكر معها من أسباب الإجابة، فذكر أنه يمد يديه إلى السماء، وهذا ابتهال، ومع رفع اليدين ومن أسباب الإجابة. وذكر أيضا معه الافتقار والتذلل مع الغربة والوحشة، وذكر معه النداء: يا رب يا رب، وهذه دعوات كثير من الأنبياء: يا رب. فهو توسل إليه سبحانه وتعالى بهذه الصفة، صفة الربوبية. ثم ذكر رجل يطير السفر، فذكر معه أنه يطير السفر، ثم حاله حال التشعث والانكسار والتذلل في هيئته. فهذه أسباب عظيمة، كل واحد من سبب من أسباب إجابة الدعاء، فإذا اجتمعت قوي إجابة الدعاء. لكن هناك مانع، وهو مطعمه حرام، وهذا المانع قد يمنع وقد يمنع، الله أعلم. النبي ما قال لا يستجاب له، قال فأنى يستجاب له، يعني بعيد، قال بعيد. فالشاهد ذكر المسافر وأنه يدعو ربه، ولو تخلى عن مثل هذا لكان أسباب عظيم من أعظم إجابة الدعاء. المسألة 16 أو 17، يقول مصنف رحمه الله: إذا كان السفر مباحا يجوز له المسح خفين. هذا على المذهب أن السفر الذي سفر معصية لا يجوز، لا يمسح أكثر من 24 ساعة. ما هو السفر المحرم؟ مثل ماذا؟ سفر محرم يقولون السفر لو إنسان سافر ويشرب الدخان مثلا أو يشرب الخمر فهل يدخل على المذهب أو لا يدخل؟ هل يقصر على المذهب أو لا يقصر؟ هل يمسح 3 أيام أو نقول إن هذا السفر سفر معصية؟ نعم ورد السفر إذا كان السفر سفر معصية، أما إذا كان في المعصية في السفر وسفره مباح، سنسافر للتجارة ويقع في محرم مثلا من شرب دخان نحو ذلك، هذا يقصر عند الجميع. إنما إذا كان نفس السفر الذي أنشأه سفر معصية في تجارة، إنسان سافر في تجارة محرمة ونحو ذلك، فهذا هو الذي لا يقصر عندهم ولا يترخص برخص السفر ولا يمسح. وقول الجمهور والأظهر أنه له أن يترخص لأن هذه الرخص في السفر، ثم هي هو الأفضل لحال المسافر، والأدلة عامة، والنبي ما استثنى شيء. وقال يا أيها الذين إذا ضربتم الأرض فليس عليكم أن تقصروا من الصلاة، فتخصيص حالة إلى دليل. أما قوله من الرخص لا تناط بالمعاصي، هذه قاعدة ولا تصح على كل حال، الرخص لا تناط بالمعاصي هذه ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، من كلام الناس، من كلام الناس، إنما هي رخصة، ولا يجوز أن يتخذ الرخص وسيلة إلى المحرمات. لكن هو إذا سافر وقصر أفضل من كونه يتم، قد تكون حاجته إلى القصر أبلغ وأشد من حاجة الإتمام، لأن القصر أفضل من الإتمام، فمثله قد يكون تكون حاجته إلى القصر أكثر. المسألة 17، 17 يقول مصنف رحمه الله: وأما التيمم فليس من أحكام السفر، بل يجوز إذا وجدت شروطه سفرا أو حضرا. يعني يقول: وذكرت أحكام التيمم وإن كان ليس خاص بالسفر، لماذا؟ لأن المسافر يحتاج إلى أحكام التيمم أكثر من حاجة المقيم لانعدام الماء مثلا، أما المحاضر ففي الغالب يجد الماء، لكن قد ينقطع الماء عنه، وقد لا يستطيع التيمم لمرض نحو ذلك، فلهذا يذكرون أحكام التيمم في حينما يصنفون مثلا في الحج كما ذكر المصنف رحمه الله. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن التراب، أن التيمم يكون بالتراب، وهذا هو قول الجمهور. والقول الثاني: يجوز التيمم بكل ما تصاعد على الأرض، وهذا هو الأظهر، هو قول مالك: فتيمم صعيدا وهما صعد على الأرض، كل ما تصاعد يشمل الرمل والحصباء كل شيء يكون على الأرض ظاهرا طيبا، صحيح أن طيبا طاهرا. أما ما روي من عباس أنه حرث الزرع نحو ذلك في ثبوته نظر، لا، ولهذا كان أظهر أن المراد بالطيب الطاهر، وقال عليه الصلاة والسلام: فعنده مسجده وطهوره. وعموم الدليل والمنة يدل على أنه يتيمم بما كان عنده ويمسح، ويمسح مسحة واحدة على الصحيح ضربة واحدة، يمسح ظاهر اليمين بباطن اليسار وظاهر يسار باطن اليمين، وكيف مسح أجزاء وباطنه قد مسحه في الأرض، ثم يمسح وجهه. والموالاة ليست واجبة، والترتيب ليس واجب، فالمسح في التيمم رخص فيه أو خفف فيه في الأعضاء وفي صفته. وهل يجب نزع الخاتم؟ فيه خلاف، ذهب عنه لأنه يجب، وقال آخر: لا يجب نزع الخاتم، وجمهور علماء على وجوب نزع الخاتم في التيمم وكذلك أيضا في الوضوء. وذهب بعض العلم إلى أن لا يجب نزع الخاتم، أما إذا كان خفيف فإنه لا ينزعه، وإن كان شاد، إن كان شاد فذهب مالك إلى أنه ينزع، خاصة إذا تضرر بنزعه فينزل منزلة الجبيرة، نزل منزلة الجبيرة التي يمسح عليها ولا ينزعه. المسألة 19 أو نعم، يقول مصنف رحمه الله: مسألة أخرى تتعلق أيضا بالتيمم، أو لعلها تأتينا، وهو ما إذا كان الماء قليل. إذا ثم لا يكون عادما للماء حقيقة إلا بعد طلبه. إذا كان الإنسان في مكان فإنه يجب عليه الوضوء. يا أيها الذين إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية. فإن لم يكن عنده ماء فش يجب عليه؟ أن يبحث، لأن الله قال فلم تجدوا ماء. هل يقال للذي لم يبحث إنه عادم للماء لأنه قال فلم تجدوا؟ فلم تجدوا، فالذي لم يبحث لا يقول ما وجدتما. الذي لا يقول ما وجدتما من هو؟ الذي يقول ما وجدتما من هو؟ الذي بحث. فإذا بحث يصح أنه يقول ما وجدتما، فلا يصح أن يقول ما وجدتما هو نبحث. والمراد أن ينظر ما حوله، هل يرى أثر ما؟ هل يرى طير يقع على ما؟ فإن لم يرى عليه عنده أثر في هذه الحالة يتيمم. طيب، إذا كان واجد أنت الآن مررت بمحطة وليس معك ماء، وليس معك ماء، هل يلزمك شراء الماء أو يجوز لك أن تتيمم؟ شو نقول؟ هل يلزمك شراء الماء وتتوضأ أو يكفي أن تتيمم لأنك لم تجد الماء؟ الجمهور على وجوب ماذا؟ الشراء. وذهب بعض العلم إلى أنه لا يلزمه، لكن الصحيح وجوب ذلك. صحيح وجوب ذلك، لأن كما يجب عليك سترة ونحو ذلك كذلك شرط الصلاة والوضوء أنت ملزم أن تشتري، إلا إذا كان زائد عن ماذا؟ عن ثمن المثل فلا يلزمه ذلك. المسألة 20، مبطلات التيمم. التيمم يبطل بمبطلات الوضوء. مبطلات الوضوء على المذهب 8، لكن على الأظهر أنها 4: خروج البول والغائط يعني المخرجين، وكذلك النوم المستغرق، وأكل لحم الإبل أيضا، ما هو الرابع؟ ومس الذكر. مس الذكر هذه دلت عليها دلة، فهي ناقضة أيضا في باب التيمم. باب التيمم يعني إذا ناقضت الأصل فالبدل من باب أولى. زادوا رحمة الله عليهم على التيمم خروج الوقت. أن توضأت تيممت للعصر فغابت الشمس، يجب عليك ماذا؟ أن تتيمم مرة أخرى لصلاة المغرب، وهكذا. والقول الصحيح أنه لا يلزمك، وأدلتك كثيرة، لأن التيمم يقوم مقام الوضوء، والله عز وجل قال فلم تجد ماء تيمم، والبدل يقوم مقام البدل، وقال التراب طهر المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. كذلك أيضا من مبطلاته وجود الماء، هذا صحيح، هذا وهذا مما اختص به التيمم، أن من كان عليه حدث أصغر وأكبر فتيمم صحت طهارته. إذا وجدت الماء فيجب عليك أن تتوضأ، يقول قوله عليه الصلاة والسلام فإذا وجدت الماء، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. هنالك مسائل فيها خلاف في نقض الوضوء مثل خلع الجورب. طيب، المسألة وهذه المسألة خروج الوقت ومعنى في المسألة 21. الثانية والعشرون، من يقول صنف رحمه الله ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته. أنت عندك مثلا ماء يكفي أن تستنشق وتتمضمض وتغسل وجهك ويديك، هل يلزمك استعماله وتتيمم، أو تتيمم ولا تستعمل؟ تتيمم أو يفرق بين الوضوء والغسل؟ 3 أقوال. الجمهور على أنك تتوضأ بما قدرت عليه من الماء لبعض الأعضاء وتتيمم. قيل لهم هذا بدل ولا يجمع بين البدل والمبدل. قالوا التيمم ليس بدلا، التيمم عوض للعضو الذي لم يغسل، فهو توضأ في أعضائه التي يكفيها الماء الموجود، بقيت أعضاء فيتيمم لها. قيل إن الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا، والمراد الماء الذي يحصل به الوضوء، وهذا ليس وضوء، لا يعتبر وضوء. هل يقال إن من استنشق وتمضمض وغسل وجهه مثلا أنه متوضأ؟ ليس متوضأ. هناك قاعدة فقهية أن من قدر على بعض العبادة أتى بما قدر عليه منها، أتى بما قدر عليه منها، وهذا فيه تفصيل. إن كان المقدور عليه، إن كان جزء، إن كانت العبادة، إن كان المقدور عليه جزءه جزء عبادة هذا يأتي به، إن كان جزءه ليس جزء عبادة هذا لا يلزمه. مثلا في صاع الفطرة، إنسان ليلة الفطر يقول عندي نصف صاع يزيد عن حاجتي وحاجة أولادي، يزيد عن حاجتي وحاجة أولادي نصف صاع، هل يلزم إخراجه؟ عنده نصف صاع، شنقول؟ هل يخرجه أو لا يخرجه؟ هل الصدقة من نصف صاع تصح أو لا تصح؟ هل الصدقة بالمد عبادة أو ليس عبادة؟ عبادة، إذن جزءه جزء عبادة، إذن عليك أن تخرجه لأنك مأمور بما تستطيع، إذا أمركم أن تؤتوا منه استطعتم. إنسان يستطيع أن يصوم نصف يوم، يقول لا أستطيع أن أكمل يوم، هل يصح صيام نصف يوم؟ إذن جزءه ليس جزء عبادة. الوضوء هل يلحق بالصدقة بنصف الصاع أو يلحق مثلا بصيام نصف يوم؟ هذا موضوع خلاف، ومنهم من فرق بين الغسل والتيمم، بين الوضوء، بين الغسل والوضوء، والمسألة موضع خلاف قوي، يعني فيها خلاف قوي، ولهذا ذهب مالك، هذا قول أبي حنيفة أحمد والشافعي، جمع بين الوضوء والتيمم، بين ما قدر عليه من الماء والتيمم، وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه يتيمم، لأنه ليس واجدا للماء، أنه ليس واجدا للماء. من العلم من قال يريق حتى يكون عادم للماء، لكن هذا فيه نظر. أما الغسل فقالوا إنه يغتسل بما وجد. هل هناك فرق بين الغسل للجنابة والوضوء؟ هل هناك فرق بينهما؟ هل جزء غسل بعض البدن في الجنابة هل هو عبادة أو ليس عبادة؟ نعم، غسل بعض البدن يعني الوضوء، قالوا لا يظهر أنه عبادة، لكن غسل الجنابة، نعم، هل هناك دليل يدل على أن غسل بعض البدن في الجنابة عبادة؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام أيتوضأ أحد وجنب؟ أيرقد أحد وجنب؟ قال نعم إذا توضأ. فالجنب إذا أراد أن ينام ماذا؟ يتوضأ، فدل على أن الوضوء مخفف في الجنابة، لذا فرق بعضهم بين الجنابة والوضوء. طيب، يقول المصنف رحمه الله: وها هنا مسألة قل من يتنبه إليها، فإن غالب الحجاج يأخذون من ماء زمزم ويسافرون ويكون ما معهم كثير، فيتيممون ولا يتوضؤون، يوفرون الماء لأهليهم يهدونه ونحو ذلك ويستشفون به ونحو ذلك ولا يتوضؤون. ويقول رحمه الله: وليسوا محتاجين له للشرب ونحوه، مع أنه لا يصح تيممهم، والحالة هذا لوجود الماء فليتفطن لذلك، في دلالة على أن الماء ماء زمزم يجوز الوضوء منه. المسألة فيها خلاف، قيل يكره، قيل خلاف الأولى، وقيل يجوز الوضوء دون الغسل، وقيل يجوز الوضوء والغسل دون إزالة النجاسة، والصواب جواز الجميع، لأنه ماء من المياه، والله عز وجل امتن بالماء الطهور على عباده، وهذا يشمل جميع المياه الموجودة في الأرض، ماء زمزم وغيره، وكونه ماء شريف وماء له فضله لا يدل على عدم جواز الوضوء به. ثم ورد دليل خاص وهو ما رواه عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه عن غير أبيه بسند جيد من حديث طويل عن علي رضي الله عنه، وفي آخره أنه عليه الصلاة والسلام أتي بسجل من ماء زمزم فتوضأ منه، هذا نص لأنه توضأ منه عليه الصلاة والسلام. ثم دليل من جهة القياس والمعنى أن الصحابة رضي الله عنهم توضأوا من الماء الذي نبع من بين أصابعه، والماء الذي نبع بين أصابعه إن لم يكن أشرف من ماء زمزم فليس بدونه. ثم النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم لم يخص ماء المياه، وتقدم أنه توضأ من ماء زمزم ولهذا كان الصواب ما ذكره المصنف رحمه الله. يقول المصنف رحمه الله من المسألة 25: من عدم الماء والتراب. من عدم الماء والتراب ماذا يصنع؟ إنسان ليس عنده ماء، ليس عنده ماء وليس عنده تراب، إما على قول الجمهور الذين يقولون التيمم لا يكون بتراب، يعني مكان كله بطحة أو رمل، أو على قول مالك إنسان مصلوب أو ما يستطيع التيمم، ما يستطيع التيمم ولا الوضوء. الجمهور عن يصلي على حسب حاله، ومالك عنه رواية أنه لا يصلي حتى يجد الماء، قال مالك هذه الرواية منكرة، وكان الصواب أنه يصلي على حسب حاله. وهذا الذي صنعه الصحابة رضي الله عنهم في غزوة المريسيع لما نزلوا على غير ماء قبل مشروعية التيمم، فصلوا بغير وضوء، صلوا بغير وضوء. ولهذا عدم الماء قبل مشروعية التراب كعدم المطهرين، لأن الماء قائم مقام المطهرين قبل مشروعية التيمم بالتراب أو مشروع التيمم قائم مقام طهرين، ولهذا صلوا بغير وضوء. ثم لما شرع التيمم، شرع التيمم فعند عدم القدرة عليه ينزل منزلة عدم مشروعيته لما صلوا بغير وضوء، وهذا واضح. ولهذا النبي عليه السلام صلوا كما تقدم وهم على غير ما، وصلوا بغير وضوء رضي الله عنه، فاتقوا الله ما استطعتم. 26: وبعدها تأتي مسائل الحج ونرجعها إن شاء الله إلى الدرس الآتي. 26: يقول: من تيمم لفرض صلاة فله أن يصليها وما شاء من الفرض والنفل. من تيمم لفرض صلاة، وهذا في صفحة 20، من تيمم لفرض صلاة فله أن يصليها وما شاء من الفرض والنفل، وهذا واضح لأنها طهارة، وله أن يطوف فرضا ونفلا ويقرأ القرآن لأنه بدل من الوضوء، فحكمه حكم الوضوء والبدل له حكم المبدل، ويمس المصحف ويقرأ القرآن، ولو كان سواء كان تيممه عن حدث أصغر أو عن حدث أكبر، إنما النية ينوي رفع الحدث الأكبر، ينوي رفع الحدث الأصغر. يقول المصنف: وإن تيمم لنفل لم يستبح الفرض وله القراءة ومس المصحف. لو أن إنسان ما عنده ماء فتيمم ليصلي سنة الضحى، تيمم ليقرأ ليمس المصحف، يقول المصنف رحمه الله: لا يستبيح به صلاة الفرض، لأن صلاة الفرض أعلى. هذا قول مرجوح، كان الصحيح أنها طهارة، كما لو تيمم كما لو توضأت لتدخل المسجد لدرس علم، أو تدخل المسجد مثلا لتصلي سنة الضحى، تيممت بنية سنة الضحى، حضرت صلاة الضحى تصليها، تصليها. كذلك بدله التيمم إذا توضأ الإنسان، إذا تيمم الإنسان فليصلي بما شاء. ثم سيأتينا أيضا أنهم قالوا في صلاته، في صلاته أنه يكتفي حينما تكون الطهارة ضرورة، يكتفي بالقراءة الواجبة، لا يزيد على القراءة الواجبة في طهارة الضرورة، مثل ما تقدم إذا صلى على، إذا نوى الصلاة بغير وضوء بغير تيمم. والصحيح أنه يصلي ويقرأ ما أحب ما تيسر، كما يقرأ في صلاة التي تطهر لها أو تيمم لها. والصحابة رضي الله عنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام صلوا على بغير وضوء، ولم يقل لهم إنكم تقتصرون على الفاتحة، تقتصرون على الواجب، وتسبحون تسبيحة واحدة وتزيدون عليها، أو لا تسبحون على قول الجمهور الذي يقول التسبيح ليس بواجب. كل هذه أقوال حين تأملتها وجدتها ضعيفة في مقابل السنة الدالة على السعة في مثل هذا الأمر. وكذلك إذا تيمم لنافلة فإنه له أن يصلي بها الفرض، لأن الأصل البدل يقوم مقام البدل إلى دين خاص. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.